بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب العدد: باب أين تعتد المتوفى عنها. عن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني. قال: تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به. رواه 5 وصححه الترمذي، ولم يذكر النسائي وابن ماجة إرسال عثمان. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. رواه النسائي وأبو داود.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث في بيان عدة المتوفى عنها زوجها أين تعتد. ففي قصة هذه المرأة التي توفي زوجها وهي في دار شاسعة عن دار أهلها وليس لها من يخدمها ويقوم بشأنها، بالإضافة إلى عدم النفقات بين يديها، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام لتعتد عند أهلها وإخوانها، فرخص لها ثم دعاها وأمرها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فصارت تعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تنتقل إلى دار أخرى إلا بعد مضي 4 أشهر و10. وهذا هو وهذه هي عدة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت في دار أهلها أو في دار غير دار أهلها. وأما الآية التي فيها عدة الحول فهذه تحمل على الاستحباب، والمعنى أن إذا أرادت الزوجة المتوفى عنها أن تبقى في بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، ورضي أهل الزوج بالنفقة 1 سنة كاملة، فهذا أمر مستحب لا واجب، وإنما الواجب عليها 4 أشهر و10 أيام فقط، ثم تحل بعد ذلك للخطاب. فتحمل الآية الكريمة الاعتداد بالحول للمتوفى عنها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن الوجوب منسوخ بقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم.
باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة، رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة، رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي، رواه مسلم. وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة، فقالت أما إنه لا خير لها في ذلك، متفق عليه. وفي رواية أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت، رواه مسلم والنسائي. وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا، قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، رواه مسلم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أرسل مروان قبيصة ابن ذؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها فقال لا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، واستأذنته في الانتقال فأذن لها، فقالت أين أنتقل يا رسول الله، فقال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها، فلم تزل هناك حتى مضت عدتها، فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك، فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله، قال الله فطلقوهن لعدتهن، حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فأي أمر يحدث بعد الثلاث، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه.
هذه الأحاديث والروايات فيما يتعلق بالمطلقة المبتوتة البائنة بينونة كبرى، يعني استوفت عدد طلاقها الذي بانت به بينونة كبرى بحيث ليس لزوجها مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل، فمن طلقت ثلاثا فقد بانت من زوجها بينونة كبرى، فهل لها نفقة مدة اعتدادها أو لا نفقة لها؟ الصحيح بأنه لا سكنى لها ولا نفقة، لأنه ما بقيت علاقة بينها وبين زوجها حتى يلزم بالنفقة، فلا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس. فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج، أما مطلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك. أما إذا كانت المطلقة رجعية كالطلقة الأولى أو الثانية فهي لا تخرج، لها السكنة ولها النفقة، وتبقى في بيت زوجها الذي طلقها حتى إما أن يرتجعها وإما أن تكمل العدة فتبين منه بينونة، سمى بينونة صورة، أي له أن يخطبها وله ويتزوجها بمهر جديد وعقد جديد. أما إذا كانت البائن حاملا فلها النفقة على مطلقها، لها النفقة إذا كانت حاملا، لأن الحمل تبعه وهي تنحبس بسبب الحمل، فلها النفقة حتى تضع حملها، ولها بعد ذلك النفقة ما دامت ترضع حملها، وكذلك لها النفقة إذا تولت الحضانة، حضانة الطفل المولود. نعم.
باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية. عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن زوجي فلارا أرسل إلي بطلاق، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله، إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. رواه أحمد.
نعم، المطلقة الرجعية هي التي طلقها زوجها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق السني، طلقة واحدة بلفظة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذه تبقى في بيتها ولا يجوز أن تخرج إلا كما قال الله: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إذا جاءت بفاحشة سواء تتعلق بالحرام أو تتعلق بسوء الأخلاق مع أهل زوجها فهي تخرج، أما ما لم تأتي بفاحشة فلا يخرجها زوجها وينفق عليها، ولا مانع أن يدخل عليها، لكن لا يجامعها حتى يصرح برجعتها ويشهد على رجعتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على رجعتها. فإذا طلق واحدة وأشهد على رجعتها قبل وفاء العدة، إن كانت تحيض فبثلاث حيضات تبين منه بينونة صورة، وإن كانت لا تحيض فبثلاثة أشهر، مضي ثلاثة أشهر تبين منه بينونة صورة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل ولو وضعته بعد ليلة واحدة أو أقل من ذلك فهي تبين منه كذلك، أو طلقتين كذلك، الطلقة الثانية لها حكم الأولى رجعية، ارتجعها قبل أن تنتهي عدتها فهي زوجته بلا عقد ولا مهر ولا شيء، لكن تبقى في البيت وينفق عليها. فإذا جاءت الفاصلة طلق الثالثة فحينئذ لا تجلس في البيت ولا سكن لها ولا نفقة لها بحال. والله أعلم. كفاية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يريد السفر من ألمانيا إلى أمريكا عن طريق الطائرة، ومن المعلوم أن بين أوقات البلدين 9 ساعات، فكيف يعرف وقت الصلاة وهو في الطائرة؟ هل يقيس على وقت البلد القادم منه أم كيف يصنع؟
عليه أولا بالسؤال، عليه أن يسأل أهل الخبرة، يجتهد في السؤال لأهل الخبرة ويؤدي صلواته، فلا يخلو بلد من بلدان العالم إلا وفيه من يخبر الأوقات، أوقات الصلوات. بالنسبة لدراسة علم الفلك والتقويمات المنشورة في بلدان العالم، كل بلد له تقويم خصوصه، فهو يأخذ بالوسائل، الوسائل التي تعرف بها الأوقات، ويصلي
إلى على توقيت البلد القادم أم الذي جاء منه.
يصلي على كلام أهل الخبرة، إذا قالوا الفرق كذا وكذا بين البلد الذي خرجت منه وبين البلد الذي تريده، يعني مثلا نحن إذا خرجنا من منطقة جازان إلى الرياض نعرف الفروق، أو خرجنا إلى مصر مثلا عرفنا الفرق بيننا وبينهم، هكذا في بلدان الغرب إذا خرجوا من بلد، من يعني دولة إلى دولة، عرفوا الفرق بين توقيت الدولتين بوسائل، وهي وسائل علم الفلك والتقويمات المنتشرة في العالم، فلا بد من السؤال، فإن لم يجد أحدا يسأله يجتهد ويصلي ويبني على ما قرب، إن كان قريبا من البلد التي خرج منها يصلي على توقيتها، وإن كان قريبا من البلد التي يريدها يصلي على توقيت أهلها.
هو في الطائرة الآن،
طائرة يعرفون بالزمن بالمسافات.
طيب سائل أحسن الله إليكم، سائل من الإمارات يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول عليه الصلاة والسلام أو نقول صلى الله عليه وسلم؟
كل جائز، هذه من الألفاظ التي تؤدى بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن قال عليه الصلاة والسلام صح، وإن قال صلى الله عليه وسلم صح، وإن صلى عليه بالصلاة الإبراهيمية أكمل. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا صليت متربعا فكيف أركع وأسجد؟ أرجو التوضيح بارك الله.
بالإيماء، إذا صلى المريض متربعا يركع ويسجد بالإيماء، أي يومي إيماء، بمعنى يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل السجود أخفض في الإيماء من الركوع حتى تنتهي صلاته.
أحسن الله إليكم، سائل من فرنسا يقول: ما حكم الفتاة التي لا تحتجب الحجاب الشرعي بسبب جهلها ونقص إيمانها؟
تعلم الفتاة التي لا تحتجب الحجاب الشرعي وهي مسلمة، تعلم ويبين لها حكم الحجاب، وتبين لها الترغيب في الستر الشرعي والترهيب من السفور، تبين لها أحكام الشرع، وبعد ذلك لا يجوز لها أن تخالف أمر الشارع.
أحسن الله إليكم، السؤال الأخير من فرنسا يقول: ما حكم التبارك بأثر الصالحين، وهل هذا مشروع؟
ايش
التبارك؟
تبرك
او التبرك.
لا يجوز التبرك بآثار الصالحين، لان هذا من الغلو ومن وسائل الشرك، فلا يجوز ابدا.
صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في كتاب العدد: باب أين تعتد المتوفى عنها. عن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي ولم يدع نفقة ولا مالا ورثته وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أرفق لي في بعض شأني. قال تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمر بي فدعيت، فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به. رواه 5 وصححه الترمذي، ولم يذكر النسائي وابن ماجة إرسال عثمان. وعن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها 4 أشهر و10. رواه النسائي وأبو داود.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. هذه الأحاديث في بيان عدة المتوفى عنها زوجها أين تعتد، ففي قصة هذه المرأة التي توفي زوجها وهي في دار شاسعة عن دار أهلها وليس لها من يخدمها ويقوم بشأنها، بالإضافة إلى عدم النفقات بين يديها، فاستأذنت النبي عليه الصلاة والسلام لتعتد عند أهلها وإخوانها، فرخص لها ثم دعاها وأمرها أن تمكث في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فصارت تعتد المتوفى عنها زوجها في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، ولا تنتقل إلى دار أخرى إلا بعد مضي 4 أشهر و10. وهذا هو وهذه هي عدة المتوفى عنها زوجها، سواء كانت في دار أهلها أو في دار غير دار أهلها. وأما الآية التي فيها عدة الحول فهذه تحمل على الاستحباب، والمعنى أن إذا أرادت الزوجة المتوفى عنها أن تبقى في بيت زوجها الذي توفي عنها وهي فيه، ورضي أهل الزوج بالنفقة سنة كاملة، فهذا أمر مستحب لا واجب، وإنما الواجب عليها 4 أشهر و10 أيام فقط، ثم تحل بعد ذلك للخطاب. فتحمل الآية الكريمة الاعتداد بالحول للمتوفى عنها على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن الوجوب منسوخ بقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم.
باب ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها. عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة 3 قال ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. رواه الجماعة إلا البخاري. وفي رواية عنها أيضا قالت طلقني زوجي ثلاثا فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. رواه مسلم. وعن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت فقالت بئس ما صنعت، فقال ألم تسمعي إلى قول فاطمة فقالت أما إنه لا خير لها في ذلك. متفق عليه. وفي رواية أن عائشة عابت ذلك أشد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. وعن فاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت. رواه مسلم والنسائي. وعن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة فأخذ الأسود بن يزيد كفا من حصى فحصبه به وقال ويلك تحدث بمثل هذا. قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. رواه مسلم. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال أرسل مروان قبيصة ابن ذؤيب إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص بن المغيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها وأمر عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها فقال لا والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة واستأذنته في الانتقال فأذن لها فقالت أين أنتقل يا رسول الله فقال عند ابن أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرها فلم تزل هناك حتى مضت عدتها فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره ذلك فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها ذلك بيني وبينكم كتاب الله قال الله فطلقوهن لعدتهن حتى قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فأي أمر يحدث بعد الثلاث. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ومسلم بمعناه.
هذه الأحاديث والروايات فيما يتعلق بالمطلقة المبتوتة البائنة بينونة كبرى، يعني استوفت عدد طلاقها الذي بانت به بينونة كبرى بحيث ليس لزوجها مراجعتها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل. فمن طلقت ثلاثا فقد بانت من زوجها بينونة كبرى، فهل لها نفقة مدة اعتدادها أو لا نفقة لها؟ الصحيح بأنه لا سكنى لها ولا نفقة، لأنه ما بقيت علاقة بينها وبين زوجها حتى يلزم بالنفقة، فلا نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة بنت قيس. فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج، أما مطلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك. أما إذا كانت المطلقة رجعية كالطلقة الأولى أو الثانية فهي لا تخرج، لها السكنى ولها النفقة وتبقى في بيت زوجها الذي طلقها حتى إما أن يرتجعها وإما أن تكمل العدة فتبين منه بينونة، سمى بينونة صورة، أي له أن يخطبها وله ويتزوجها بمهر جديد وعقد جديد. أما إذا كانت البائن حاملا فلها النفقة على مطلقها، لها النفقة إذا كانت حاملا، لأن الحمل تبعه وهي تنحبس بسبب الحمل، فلها النفقة حتى تضع حملها، ولها بعد ذلك النفقة ما دامت ترضع حملها، وكذلك لها النفقة إذا تولت الحضانة، حضانة الطفل المولود. نعم.
باب النفقة والسكنى للمعتدة الرجعية. عن فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن زوجي فلانا أرسل إلي بطلاق، وإني سألت أهله النفقة والسكنى فأبوا علي. قالوا: يا رسول الله، إنه أرسل إليها بثلاث تطليقات. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. رواه أحمد والنسائي. وفي لفظ: إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم تكن عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى. رواه أحمد.
نعم، المطلقة الرجعية هي التي طلقها زوجها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. هذا هو الطلاق السني، طلقة واحدة بلفظة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، هذه تبقى في بيتها ولا يجوز أن تخرج إلا كما قال الله: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. إذا جاءت بفاحشة سواء تتعلق بالحرام أو تتعلق بسوء الأخلاق مع أهل زوجها فهي تخرج، أما ما لم تأتي بفاحشة فلا يخرجها زوجها، وينفق عليها ولا مانع أن يدخل عليها، لكن لا يجامعها حتى يصرح برجعتها ويشهد على رجعتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد على رجعتها. فإذا طلق واحدة وأشهد على رجعتها قبل وفاء العدة، إن كانت تحيض فبثلاث حيضات تبين منه بينونة صورة، وإن كانت لا تحيض فبثلاثة أشهر، مضي ثلاثة أشهر تبين منه بينونة صورة، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل ولو وضعته بعد ليلة واحدة أو أقل من ذلك فهي تبين منه كذلك، أو طلقتين كذلك، الطلقة الثانية لها حكم الأولى رجعية، ارتجعها قبل أن تنتهي عدتها فهي زوجته بلا عقد ولا مهر ولا شيء، لكن تبقى في البيت وينفق عليها. فإذا جاءت الفاصلة طلق الثالثة فحينئذ لا تجلس في البيت ولا سكن لها ولا نفقة لها بحال. والله أعلم. كفاية.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يريد السفر من ألمانيا إلى أمريكا عن طريق الطائرة، ومن المعلوم أن بين أوقات البلدين تسع ساعات، فكيف يعرف وقت الصلاة وهو في الطائرة؟ هل يقيس على وقت البلد القادم منه أم كيف يصنع؟
عليه أولا بالسؤال، عليه أن يسأل أهل الخبرة، يجتهد في السؤال لأهل الخبرة ويؤدي صلواته، فلا يخلو بلد من بلدان العالم إلا وفيه من يخبر الأوقات، أوقات الصلوات. بالنسبة لدراسة علم الفلك والتقويمات المنشورة في بلدان العالم، كل بلد له تقويم خصه، فهو يأخذ بالوسائل، الوسائل التي تعرف بها الأوقات ويصلي.
يصلي إلى على توقيت البلد القادم أم الذي جاء منه؟
يصلي على كلام أهل الخبرة، إذا قالوا الفرق كذا وكذا بين البلد الذي خرجت منه وبين البلد الذي تريده. يعني مثلا نحن إذا خرجنا من منطقة جازان إلى الرياض نعرف الفروق، شايف؟ أو خرجنا إلى مصر مثلا عرفنا الفرق بيننا وبينهم. هكذا في بلدان الغرب إذا خرجوا من بلد، من يعني دولة إلى دولة، عرفوا الفرق بين توقيت الدولتين بوسائل، وهي وسائل علم الفلك والتقويمات المنتشرة في العالم. فلا بد من السؤال، فإن لم يجد أحدا يسأله يجتهد ويصلي ويبني على ما قرب، إن كان قريبا من البلد التي خرج منها يصلي على توقيتها، وإن كان قريبا من البلد التي يريدها يصلي على توقيت أهلها.
هو في الطائرة الآن،
طائرة يعرفون بالزمن بالمسافات.
طيب، سائل أحسن الله إليكم، سائل من الإمارات يقول: إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول عليه الصلاة والسلام أو نقول صلى الله عليه وسلم؟
كل جائز، هذه من الألفاظ التي تؤدى بها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال عليه الصلاة والسلام صح، وإن قال صلى الله عليه وسلم صح، وإن صلى عليه بالصلاة الإبراهيمية أكمل. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول سائل: إذا صليت متربعا فكيف أركع وأسجد؟ أرجو التوضيح، بارك الله.
بالإيمان، إذا صلى المريض متربعا يركع ويسجد بالإيماء، أي يومي إيماء، بمعنى يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يجعل السجود أخفض في الإيماء من الركوع حتى تنتهي صلاته.
أحسن الله إليكم، سائل من فرنسا يقول: ما حكم الفتاة التي لا تحتجب الحجاب الشرعي بسبب جهلها ونقص إيمانها؟
تعلم. الفتاة التي لا تحتجب الحجاب الشرعي وهي مسلمة تعلم، ويبين لها حكم الحجاب، وتبين لها الترغيب في الستر الشرعي والترهيب من السفور، تبين لها أحكام الشرع، وبعد ذلك لا يجوز لها أن تخالف أمر الشارع.
أحسن الله إليكم، السؤال الأخير من فرنسا يقول: ما حكم التبارك بأثر الصالحين، وهل هذا مشروع؟
إيش؟
التبارك،
تبرك
أو التبرك.
لا يجوز التبرك بأثار الصالحين، لأن هذا من الغلو ومن وسائل الشرك، فلا يجوز أبدا.
صلى الله عليه وسلم.